والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامجكم فتاوى الخليجية. نتلقى الأسئلة من خلال حديثنا عن الحج ومناسكه وواجباته وأركانه وسننه. بالأمس قلت إن للحج أركان وواجبات وسنن. سأتحدث اليوم عن أركان الحج، وحينما أقول عن أركان الحج ينبغي للجميع أن يحفظ تلك الأركان. لماذا؟ لأن الركن إذا لم يأتي به الحاج يقع حجه باطلا، الحج يبطل بغياب الركن، والواجب إذا تركه الحاج يكفيه أو يجبره أن يذبح دما، أن يقرب فدية لبيت الله سبحانه وتعالى في الواجبات فقط. الأركان يا أخواني خمسة، أركان الحج خمسة. أولها الإحرام، ثانيها الطواف، ثالثها السعي، رابعها الوقوف بعرفة، خامسها طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف الركن، كل هذه أسماء لطواف الإفاضة. نتحدث أولا عن الركن الأول الإحرام. ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية، والنية من أعمال القلوب، وعبر عنها في القرآن الكريم بالإرادة والابتغاء، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة والرجاء أيضا. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال تعالى في سورة الليل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ابتغاء وجه ربه الأعلى. النية أن تنوي الحج. طيب كيف تنوي الحج؟ بقلبك، وتترجم النية بلسانك، تقول لبيك حج، لبيك حج. كلمة لبيك حج أي يا ربي أستجيب لنداء خليلك إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. والتلبية لبيك الإجابة من الأدنى إلى الأعلى، يعني حينما قال معاذ يا معاذ لبيك يا رسول الله، ما قال نعم يا رسول الله، قال لبيك، لأن لبيك تعني الإجابة من الأدنى إلى الأعلى، وهي إجابة تلو إجابة. لبيك حج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه العبارة نذكرها لماذا؟ يسميها العلماء الاشتراط، بحيث إذا صددت عن المسجد الحرام أو حال دونك ودون بيت الله مرض أو عدو أو عذر قهري تتحلل من إحرامك ولا تذبح، لو قلت هذه العبارة. ودلنا حديث ضباعة بنت الزبير يا رسول الله إني أريد أن أحرم بالحج وأنا وجعة، قال يا ضباعة حجي واشترطي، قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب من أين يقول الحاج لبيك حج؟ من ميقات بلده. إيه الميقات ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت لكل بلد ميقات. ميقات أهل مصر رابغ اللي هي الجحفة قديما، وأهل الشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا مولانا.
نعم يا شيخنا.
كنت عايز أسأل بس، هو في يوم النحر إن شاء الله بإذن الله بعد رمي الجمرة،
أيوة،
والنحر والحلق،
كده
هنتحلل.
نعم
كده هنرجع نطوف ونسعى طواف الإفاضة والسعي،
أيوة،
وباللبس العادي بتاعنا.
نعم
الطواف، طواف الوداع، طواف الطواف بعد ما تحللنا دلوقتي هنرجع نطوف وهنسعى. الطواف والسعي هيبقى باللبس العادي بتاعنا، هنبقى خلاص قلعنا.
ايوه باللبس العادي، انك تحللت خلاص. طواف الافاضه والسعي بثيابك العادي ليس بالاحرام.
طيب شكرا يا مولانا.
بارك الله فيك. الأخ طبعا سؤاله طيب، وسنذكره إن شاء الله تعالى في ختام المناسك، إنما خلاصته بعد أعمال يوم النحر. يوم النحر اللي هو يوم العيد اللي هو يوم الأضحى، يسمى يوم الحج الأكبر في القرآن الكريم، يوم الحج الأكبر كما قال الله سبحانه، وهو يوم الأضحى وهو يوم النحر. هذا اليوم له أعمال في الحج، من أعماله أن ترمي جمرة العقبة، أول جمرة العقبة فقط بسبع حصيات مع تكبر مع كل حصاة. بعد أن ترمي الجمرة تحلق. طبعا الذبح للمتمتع، للمتمتع يذبح والقارن يذبح. طب رمى الجمرة وذبح يحلق. طب رمى الجمرة وذبح وحلق، كده حصل ثلاث أعمال أو نسك في يوم الأضحى، خلاص يتحلل التحلل الأصغر لأنه لم يطف للإفاضة بعد. اثنان من ثلاثة التحلل الأصغر، رمي وذبح، رمي وحلق. إذا رمى وذبح خلاص، رمى وذبح، عند ذلك حصل هاتين الشعيرتين، ثم حلق رأسه، عند ذلك نقول تحلل تحللا أصغر. يعني إيه تحلل أصغر؟ يعني يحل له كل شيء إلا النساء، إلا أن يجامع النساء. إذا كانت معه امرأته لا يحل له أن يجامعها إلا بعد التحلل الأكبر، والتحلل الأكبر يكون بطواف الإفاضة والسعي في ختام الحج. عموما الأركان يا سيدنا كما قلت لك: الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو الركن. نتحدث عن الإحرام، قلت هو نية الدخول في المناسك، والرجل يحرم في إزار ورداء فقط، يلبس الإزار والرداء ولا يلبس على رأسه شيئا، ولا يلبس تحت الإزار والرداء شيئا أيضا، لا يلبس تحت الإزار والرداء، يعني يتجرد من كل ملابسه ولا يلبس إلا الإزار والرداء، الإزار الأسفل والرداء الأعلى، يعني البشكير. والمرأة تحرم في ملابسها، المرأة تحرم في ملابسها التي تلبس. ويستحب للمرأة أن تلبس في الإحرام السواد، لا كما يفعل أو كما تفعل المصريات يلبسن البياض لا، الرجل يلبس البياض في إحرامه فيستحب للمرأة أن تخالفه فتلبس السواد، الجلباب الفضفاض بشروطه الشرعية والخمار، وإن كانت منتقبة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين إلا إذا خالطت الرجال. وهنا نقول الأصل في عصرنا المخالطة، فيجوز لها أن تسجل على وجهها، كما قالت أمنا عائشة: كنا إذا خالطنا الرجال أسدلنا. والإسدال معناه أن تلقي على وجهها شيئا دون أن تشده على الوجه عموما. طيب، قلت ما يسبق الميقات، ميقات أهل مصر رابغ، بنسميها الجحفة في كتب الفقه الجحفة، والجحفة اندثرت. ايه رابغ دي؟ مكان قبل مكة، قبل جدة تقريبا بنصف ساعة. الطيار او قبطان السفينة او سائق الاتوبيس بيقول: ايها الحجيج، نحن على اقتراب من الميقات، فاستعدوا للإحرام. قبل ذلك الميقات لا يعد الحاج محرما، لبس في بيته، في المطار، في الطيارة، كل هذا تهيئ للإحرام، إنما يعد محرما من عند الميقات. ويستحب عند الإحرام، تجهيز للإحرام، استعداد للإحرام: واحد، أن يغتسل. طب اغتسل فين؟ في بيتك، في المطار، كل ذلك جائز. بعد أن يغتسل يستحب له أن يزيل شعر العانة وشعر الإبط، يعني يتنظف. طب الرجل يحلق اللحية؟ بالطبع الرجل له لحية، والمرأة ليست لها لحية، ورب العالمين خلق الرجل بلحية، وسبحان من زين الرجال باللحى، واللحية من سنن الفطرة، والذي يحلقها آثم يرتكب معصية. هل هذا كلامي أنا؟ هل هذا هو التشدد كما يقول البعض؟ يا أخي الفاضل، هذا هو حكم الله، هذا هو شرع الله، لا تغتر بواقع مصر. مصر كان الرجال فيها لهم لحية إلى قبل 52، إلى أن دخل الاستعمار إلى بلادنا، ثم علم الناس سنن الإفرنج والأعاجم، حلق اللحية، والسنن التي صدرت إلينا من الغرب. أما في زمن السلف الصالح ما عرف رجل بغير لحية، حلق اللحية أمر ابتدعه الاستعمار عندنا وتأسينا به وصرنا على ضربه. أما الأصل في الرجل في الشرع في كل كتب الفقه، عد إلى ما تشاء من كتب الفقهاء، أحناف، شافعية، مالكية، حنابلة، ظاهرية، أهل حديث، ستجد أن اللحية من سنن الفطرة. يبقى الحاج رايح يحج ما يحلقش لحيته، يسيبها، يمكن ربنا يكرمه ويسيبها على طول، يشعر بزينتها، بوقارها، يشعر أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما يبقى حاج وكل يوم يحلق، أنا لا أعرف هذا. عموما إخواني الأفاضل، الغسل، التنظف، التطيب قبل الميقات، إياك أن تتطيب بعد الميقات. والتطيب يكون في بدنك في مغابنك. إيه المغابن؟ تحت الإبط، على اللحية، على الرأس، بين الأصابع، هذه المغابن يستحب لك أن تطيبها. طب تطيبت واغتسلت قبل ذلك وأزلت الشعور الزائدة، الشعور التي يجوز أن تزيلها، شعر الإبط وشعر العانة، نعم، لبست الإحرام قبل الميقات، كل هذا من باب الاستعداد. ويستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة. يعني إيه؟ يعني أصلي الظهر ثم أحرم من نية، يعني أصلي العصر ثم أحرم، أصلي سنة الوضوء ثم أحرم، أصلي تحية المسجد ثم أحرم. ليس هناك ما يسمى كما يزعم البعض أو كما يعتقد البعض حاجة اسمها ركعتان إحرام، هذا خطأ شائع بين الناس. طب أنا في الطيارة يا مولانا هصلي إزاي؟ ما تصليش، هذه مستحبات، كلها مستحبات. يستحب لك أن تعقد الإحرام بعد صلاة إن استطعت، إن لم تستطع فلا مشكلة. أحرمت من الميقات المكاني لأهل بلدك، طب الإحرام قبل الميقات صحيح لكنه خالف السنة. جاء رجل وقال: رسول الله إني أريد أن أحرم بالحج. قال: من أي بلد أنت؟ قال: من المدينة. قال: إحرامك من ذي الحليفة أبيار علي المعروفة. قال الرجل: يا رسول الله إني أريد، قال الإمام مالك، آسف، قال الإمام مالك: يا إمام إني أريد أن أحرم. قال: من ذي الحليفة، لأنك من أهل المدينة. قال: يا إمام إني أريد أن أحرم من هنا، من الروضة، من روضة النبي صلى الله عليه وسلم، بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، بين بيتي ومنبري، ليس بين قبري، لأنه لم يكن يعلم أين يدفن. هذه الروضة المباركة الرجل يريد أن يحرم فيها. قال: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ أي فتنة؟ هي مسافة أزيدها على نفسي، أنا أزيد المسافة على نفسي. أنت تقول لي احرم من ذي الحليفة، من أبيار علي، ميقات أهل المدينة، أنا أحرم من الروضة. قال: لا تفعل، فإنها قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: الفتنة هي الشرك، التزم بالهدي. أما أن تحرم بعد الميقات فهذا ترك واجب من واجبات الحج. يعني إيه؟ يعني جيت لرابغ ومشيت منها من غير ما تحرم، دون أن تعقد نية الإحرام. حينك نقول أنت الآن تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات واجب، إما أن تعود إلى الميقات وده صعب، وإما أن تذبح فدية لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. تأتي هنا مسألة خطيرة ومهمة. أنا رايح حج عمالة أو خدمة حجاج وغير مسموح لي أن أدخل بالإحرام مكة، بنقول احرم من ميقات بلدك في ملابسك وكفر بعد ذلك بأنك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. عليك أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح بالتخيير، بس لابد أن تحرم من الميقات. انتبه يا أخي، الإحرام هو النية. يعني عند الميقات وأنت تلبس الثياب هذا تقول لبيك حج، تعقد النية، وتمر على الميقات دون أن تلبس الإزار والرداء فأنت مخالف، أنت مخالف، عليك هنا فدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ منور الشاشة.
ربنا يبارك في عمرك.
معلش هو سؤال بس خارج موضوع الحلقة.
خارج
موضوع الحج يعني. ما قولك يا شيخنا في من يأكل أجور الناس والعاملين وكده في الشركات والكلام ده؟
نعم.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. الأخ الفاضل الكريم يطرح مسألة عمت بها البلوى، أن بعض أصحاب الأعمال هداهم الله إلى رضاه يأكلون أجور العاملين وحقوق الناس، وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، وهذه طامة ما بعدها طامة. اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه كما جاء في الأثر. ولذلك هذه حقوق يا أخي، حقوق مادية، وحقوق المادية تقوم على المقاصة يوم القيامة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. كيف تأكل عرق هذا الأجير الذي يعمل معك؟ كيف تلاقي ربك يوم القيامة؟ تدخن بالمال ومعك الملايين وتظن على الناس أن تعطيهم حقوقهم، ستندم على ذلك ندما كثيرا. نعم، فيجب عليك أن تدفع الأجير للأجير أجرته، وأن تكرمه، وأن تحسن له العطاء. ولذلك إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج. يعني سيدنا شعيب عليه السلام يريد أن يستأجر موسى مقابل أن يزوجها ابنته أن يرعى الغنم. ولذلك عقد الإجارة في كتب الفقه، والبخاري عنده كتاب الإجارة في صحيحه. فأنا أتعجب من أصحاب الأعمال هؤلاء، كيف يعني يروق لك أن تعقد عقد إجارة مع الناس ثم تأكل حقوقهم؟ كيف تلاقي ربك يوم القيامة؟ أو تؤخرها عن وقتها، تحبسها وهو له زوجة وله أولاد وعنده إيجار وعنده مستحقات، وأنت ترتع في ماله وتأكل حقه وتنام وتتنعم أنت وزوجك وأولادك، وهو يتحرق بجاز؟ وده كلام شرعي يجوز؟ سبحان الله العظيم، ده افتراء يا سيدنا الشيخ. عجيب كمان أن صاحب العمل يقول لهم اعملوا إيه؟ كيف يعملوا؟ أنت تأكل حقوقهم وتريد منهم أن يتقنوا العمل؟ هذه سفاهة، أنا أصفك بالسفاهة، أنت رجل لا عقل لك. العقل الراجح هو الذي يقول أنا استأجرت أجيرا أعطيه حقه في موعده وأوفيه إياه وأنا آخذ حقي. الأجير عليه واجبات وله حقوق، هكذا في شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إخوة الكرام أقول يوم القيامة سيقتص الله عز وجل للعامل من صاحب العمل بالحسنات، وستندم على حبسك لمال الناس بغير حق وأكلك للحقوق بغير حق، وستندم أشد الندم. فأقول لك سارع بإعطاء الحقوق، وسارع بالإحسان إلى العامل والأجير في وقته، ولا تؤخر الحق عن أصحابه، هداك الله سبحانه. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ، هو بالنسبة للمتمتع،
أيوة،
يوم الثامن يبدأ لما يبدأ الإحرام للحج،
أيوة،
هيطوف طواف القدوم تاني للكعبة؟
لا خلاص،
هيبدأ هيلبس الإحرام،
يطلع على منى على طول.
شكرا يا مولانا، بارك
الله يبارك فيك. يطلع على منى يوم التروية، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وهذا على وجه الاستحباب إلى الوجوب. ومعظم البعثة المصرية لا تخرج إلى منى، لا تذهب إلى منى يوم التروية، يذهبون إلى عرفة مباشرة، وهذا يجوز لأن الذهاب إلى منى يوم 8 قبل الظهر والمبيت بها ليلة عرفة يوم ليلة التاسع، ليلة التاسع من ذي الحجة، ليلة يوم عرفة مستحب وليس واجبا أو ركنا من أركان الحج. وعلى فكرة لا تضيع الركن من أجل المستحب، بعض الحجي يصر على المبيت بمنى لأجل أن يقيم السنة وقد لا يصل إلى عرفة وقد يعوق عائق عن وصول لعرفة وقد لا يصل إلى حدود عرفة، فترتب على ذلك أنه ضيع ركنا لأجل سنة. لا، إن كنت غير ضامن لوصولك إلى عرفة اذهب إلى عرفة مبكرا وتحرز للركن والمستحب لن تؤاخذ عليه. هذا الكلام أقوله من خبرة في رحلة الحج، لا تفعل المستحب وتضيع الركن. الركن هو الوقوف بعرفة يوم 9 النهار، جزء من النهار مع جزء من الليل. نعم، تبت منها يوم 8 أعمال يوم التروية مستحب، فإن كان هذا المستحب سيضيع عليك الركن فلا داعي للمستحب واذهب إلى أداء الركن مباشرة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا أختي أمينة.
أيوة أنا معك يا شيخ.
نعم.
أنا بس عايزة أستفسر عن حاجة.
تفضلي.
يعني في واحدة لي قريبتي في السعودية موجودة.
فهي
عملت عمرة. فهي المفروض إن هي تعمل الحج، يعني هي سؤال تعجب إن أنا مستغربة إن هي المفروض تعمل الحج وهي عايزة تنزل قبل الحج.
عملت عمرة؟ إمتى عملت عمرة؟
يعني حوالي أسبوع أو كده.
طيب ماشي.
فهي يعني إحنا مطلعينها زيارة عند ابنها على أساس تعمل عمرة وحج. فهي دلوقتي عايزة تنزل قبل العيد، وإحنا يعني أنا مستغربة على الوضع اللي هي فيه ده، يعني حرام عليها ولا إيه إن هي تنزل وهي طالعة أصلاً عشان تحج؟
تنزل ليه يعني هي، أو تنزل لماذا؟
إيه؟
لماذا تريد أن تنزل؟
هي بتقول ان انا مش هقدر على اساس ان هي راحت العمره تقريبا ولقيتها زحمه وكده، فبتقول الحج العدد هيبقى اكبر فتبقى زحمه فهي مش هتقدر على
لا ازاي كيف هذا كيف طالما وصلت
هي معها ابنها يعني شغال في السعوديه
طالما وصلت الى هذه البلاد كيف تضيع الفريضه؟
ما انا والله انا هنا في مصر مشتاقه جدا لاي ان شاء الله يا ربي امسح كعبه السعوديه.
كلميها.
فانا عمالني اكلمها تقول انا مش هقدر يا بنتي، دي فرصه، ده انت ممكن ما تروحيش تاني او كده. فهي مصممة بتقول ان هي جسمها مليان شوية وتخينة
ما هتتأجر كرسي،
فهي خايفة ان هي يعني حد يوقعها.
لا لا، انت طمنوها قول لها استعجلي كرسي في الطواف واستعجلي كرسي في السعي.
طب انا ممكن تقفل حضرتك وتكلمني من التلفزيون عشان مش سامعاك في التليفون.
طيب حاضر. اختي الفاضلة اتصلي بها وقولي لها انت الان بجوار بيت الله الحرام، ولا تحزني، إن كان وزنك ثقيل يمكن أن تستأجري كرسي طواف، حد يطلع بك في الطواف يطوف بك وفي السعي يسعى بك ب 300 ريال أو 400 ريال أو 250 ريال بحسب الوضع، وبعدين بعد كده عرفة بتقعدي في المخيم مفيش مشاكل، يعني ابنها معها يطمئنها، والمناسك التي لا تستطيع أن تؤديها تؤديها وهي راكبة، أو توكل ابنها في رمي الجمرات. أي أيام يعني الحج يوم 8 ذي الحجة يبدأ أو 9 يوم عرفة حينتهي يوم 12، يعني 9 و10 و11 و12 أربعة أيام خلصت المسألة. ف يعني اتصلي بها وفهميها أو أفهميها ذلك، وقولي لها إنك تفرطين في الأجر وأنت بجوار بيت الله الحرام، ولعلك إذا تعودي إلى هذا المكان مرة أخرى فرصة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ويقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر بفريضة الحج، من كفر بوجوب الحج، فإن الله غني عن العالمين. وجاء في حديث الترمذي: من استطاع أن يحج ولم يحج فعليه أن يموت يهوديا إن شاء أو نصرانيا. مسألة خطيرة جدا، فاتصلي بها يا أختي بالحكمة وباللين والرحمة وأفهميها، فربما هي لا تفهم وتحتاج إلى من يطمئنها، والله أعلم. بعد الإحرام يا إخواني، الركن الثاني الطواف بالبيت. ما احنا ذكرنا أن الحج له 5 أركان: الإحرام، طواف، سعي، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة. تحدثنا عن الإحرام. 2 الطواف. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا نقول الطواف لا يكون إلا بالكعبة، عندما يطوف عند الحسين، عندما يطوف عند السيد البدوي، عندنا من يطوف عند السيدة زينب يطوف. والطواف عبادة، والعبادة لا تنبغي أن تكون إلا لله وموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الطواف بالكعبة عبادة. كم شوط أطوف ومن أين أبدأ الطواف وأين أنتهي، وما السنن التي يجب أن أراعيها عند الطواف، وماذا أفعل إن أحدثت وأنا أطوف أو أحدثت وأنا أطوف. كل هذه أسئلة مهمة. الطواف بالكعبة المباركة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، كما قال الله عز وجل: وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سبحان الله، لما رفع إبراهيم القواعد من البيت أمره الله عز وجل أن ينادي، فقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مترجلين على أرجالهم وعلى كل ضامر. السلام عليكم. نعم،
ازيك فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك في عمرك.
انا عندي 40 سنة.
نعم.
كنت عايز اطلع عمرة مع صحبة امينة او تبع جمعية وكده.
ايوة نعم.
وانا متزوجة، وينفع اطلع من غير زوجي؟
نعم، حاضر يا اختي.
شكرا فضيلة الشيخ،
بارك الله في عمرك اختي الفاضلة. هذا الكلام مهم أقوله بأدلته الشرعية: لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم. من غير محرم ما ينفعش. أنت بتشدد يا مولانا صحبة آمنة، اسمع إلى حديث رسول الله وهو حجة على الشافعية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما بليلة مع غير ذي محرم. يا عم الشيخ صاحب أمينة، خز الطائرة اضطرت إلى الهبوط، المرأة تعبت تحتاج إلى من يقف بجوارها، يا أختي لا تذهبي للحج والعمرة بدون محرم. قالت الحنابلة: ومن شروط الاستطاعة عند المرأة المحرم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته فضيلة الشيخ، كيف حالك شيخ أسامة؟
الله يبارك في عمرك يا شيخ.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني.
لو سمحت، لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي استفسارين عايز أقولهم لفضيلتك.
تفضل يا أخي.
الاستفسار الاول كنت عايز اعرف بس احكام الاضحيه من فضلك. احكام الاضحيه
حاضر.
والاستفسار الثاني علاقه الزواج العرفي لما تكون الواحده تزوجت عرفي وكده وبيكون يعني غصب عنها لانها يعني بتحتاج للزواج وكذا وكذا يعني.
نعم.
الامور الماديه وتعشق المال ده بيبقى حكمها ايه في الشرع؟
نعم.
واخر حاجه محتاج تليفونك كل ما اقول لهم هات التليفون يكلوا السكه وما يدونيش النمره
بتاعتك. يا شيخ محمد يا سمير ادي الاخ التليفون. الله يبارك في عمرك لا تمنع التليفون عن احد يا سمير انا احبك بارك الله في عمرك. الاحكام الاضحيه اسم لما يذبح من بهيمه الانعام من البقر والغنم والابل يوم النحر يوم العيد من بعد صلاه العيد الى اخر ايام التشريق قبل غروب شمس قرب الى الله عز وجل. لها شروط كما بينا بالامس: الضأن 6 أشهر، الماعز سنة، البقر 2 سنين، الإبل 5 سنين. الشرط الثاني: ألا تكون عضباء ولا تولاء ولا جرباء ولا عرجاء ولا عمياء سالمة من العيوب. الشرط الثالث: أن يذبحها بعد الصلاة وقبل غروب شمس أيام التشريق. ها شروط صحة الأضحية. وأن يذبحها بقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يأكل منها وأن يطعم المسكين والفقير، وأن يتقرب منها إلى الفقراء والمساكين بالإنفاق عليهم من لحمها، والباقي هو ما ينفقه لوجه الله سبحانه وتعالى. الثلث والثلث والثلث هذا اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إنما كلوا وأطعموا، خلاص كلوا وأطعموا وادخروا. ولا شك أن الإطعام للفقير والمسكين ينبغي أن يكون أكثر الكمية. الفقير لا يأكل اللحم إلا في أيام العيد، فاتق الله في نفسك. إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب، لن تنال البر حتى تنفق مما تحب. الزواج العرفي أنا قلت طالما استوفى الشروط الولي والإشهار والشهود والقبول الإجاب زواج صحيح دون توثيق عند مأذون صحيح، لكنه ترتب عليه مفاسد، لكنه صحيح. المفسدة الأولى إلى من ينسب الأولاد من غير وثيقة. المفسدة الثانية كيف تضمن المرأة حقوقها. إنما الزواج استوفى شروطه واستوفى أركانه فهو صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم. هل يجوز شراء لحم من زكاة المال حاضر وتوزيعها على الفقراء وإحدى القرى النائية يوم الوقفة؟ شراء لحم من زكاة المال وتوزيع على الفقراء، لا، زكاة المال مال، عاوز تشير لحم وتوزعها على الفقراء يوم عرفة من الصدقة وليست من الزكاة. ليه؟ لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال علماؤنا الزكاة للفقراء بمعنى أن تملك الفقير المال لتعطيه حرية. مش عاوز يأكل اللحم يا أخي، أنت هتأكله لحم غصب عنه، عنده أولويات، عليه ديون، عليه إيجار مكسور، عليه مصاريف لأبناء في المدارس، لا أعطيه حرية في الإنفاق، ملك الفقير المال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي استفسار.
تفضل يا اخي.
اقوال الابل لا تجوز للعلاج، اقوال الابل فيها سموم يا شيخ،
ثاني
احذر فقط المعالجين بها.
ثاني يا شيخنا،
الابوال محظوره محظوره محظوره. نعم، اقوال الابل ليس فيها علاج.
ثاني المساله دي يا محمد سمير، ما يا اخي الفاضل يا شيخ محمد ما تدخلش هؤلاء علي، الله يصلح حالك. بقول لي أبوال الإبل، أبوال الإبل مسمومة، نصدق رسول الله أن نصدق هذا المتصل؟ ما هو قبل كده برضو اتصل علي وقال أبوال الإبل مسمومة. الكلام ده الحقيقة يا أخي غير صحيح. إيه رأيك أيها المتصل، أنت غاوي استفزازي في الحلقة، أنت وائل البراشي، أنت عبد الله النجار. أبوال الإبل وألبان الإبل الغربيون الكافرون حللوها وجدوا أنها مرض من نظرات الصحة العالمية.
والنبي وصف ألبان الإبل وأبوال الإبل للعرينيين في حديث البخاري. أنت أيها المتصل غاوي تستفزني عشان أتهجم عليك في القناة، لن يحدث هذا، لأن الله أمرنا وقول الناس حسنا. إنما عندنا حديث، حديث يا شيخ محمد سمير في أبوال الإبل وألبانه، فهؤلاء المتصلون يا مولانا يريدون أن يحركوا الماء الراكد. طبعا في البخاري، حديث البخاري النبي وصف ألبان الإبل وأبوال الإبل للعرينيين الذين اجتووا المدينة لما نزلوا بها وأصابهم الاستسقاء فشربوا الأبوال والألبان فشفاهم الله سبحانه وتعالى. وغير كده يا شيخ أخ محمد، كل معظم العلماء الذين حللوا ألبان الإبل وأبوال الإبل قالوا هي دواء إن شاء الله تعالى. يجي المتصل ده يقول لي سموم، سموم إيه؟ أنت في عقلك سموم، في عقلك سموم وائل إبراشي نشر عليك السموم، والعلماء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى في البخاري وفي أقوال أهل العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم،
السلام عليكم.
هات لي حسن يا شيخ محمد. عليك السلام ورحمة الله.
وفق الله شك لكل خير.
نعم،
وفق الله لكل خير.
ربنا يحفظك يا شيخ حسن.
والله عندي لحك سؤال. أنا أخي في السعودية مقيم، وهو يريد أن يعقد على مخطوباتي في مصر بالتوكيل ليا.
نعم،
حتى يعني يتسنى لو انجاز اجراءات الزواج هناك وكده.
نعم،
فهو يسأل هل هذا العقد عقد شرعي كامل ام انه يعني يحتاج الى ان يعيد العقد شرعا عندما يصل الى مصر ان شاء الله.
عقد صحيح 100%. الف مبروك يا شيخ حسن.
بارك الله فيكم.
عقد صحيح 100%.
جزاك الله كل خير.
لان الزواج يجوز فيه التوكيل، الموكل يعقد عقد زواج موكله على امرأة وافق عليها الوكيل بشروط الوكالة التي يحددها له. وفي الفقه كتاب يسمى كتاب الوكالة، وأصل الوكالة في شرعنا آية الكهف، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم يا
مؤشر.
نعم يا مؤشر.
انا بقول لسيادتك، انا لو ذبحت نادر لا ينفع اكل منه؟
هل اشترطتي؟
انا بيني وبين ربنا كنت عامله ابنك المريض ونادرت لله.
ايوه يا مؤشر.
وقلت مش اكل منه لو ذبحت.
الله ما اوعي تاكلي منه.
لا ما كانت.
لا يجوز لك أن تأكلي منه يا أم أشرف.
طيب وفي نذر جاي تاني لابن ابني، يعني ينفع لو ذبحت تأكل منه؟
اللي هو إيه؟
نذر جدي لله عشان خاطر ابن ابني ربنا شفاه.
برضو قلت مش واكلة منه ولا قلت هاكل منه؟
لا أنا ما قلتش حاجة لسه.
لا ما تاكليش منه برضو يا أم أشرف، طالما لم تشترطي ألا أن تأكلي منه فلا يجوز لك أن تأكلي. النذر لله خالص، لله خالص، إلا أن يقول الناذر نذرت لله أن أذبح كبشا بشرط أن آكل منه الثلث. قال الحنابلة عند ذلك يجوز أن يأكل إلا ما يشترط، فالأصل عدم الأكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة حق زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا حضرتك فضل الشيخ.
بارك الله فيك.
والله أنا عندي بس سؤال عايز أسأل حضرتك.
فضلي.
أنا مشيت الله تعالى طلع على المعاش السنة الجاية، فناوى بمشيت الله أن أنا حج.
طلع السعودية.
ربنا يا رب يتقبل، يعني يجعل نصيب فيها بإذن الله.
آمين آمين.
فأنا طبعا أنا مش يعني المكافأة اللي أخدها قليلة، مش هينفع أن أنا أطلع زوجي معايا.
نعم.
قبل حضرتك، فأنا ناوية أطلع حج، أنا يعني 60 سنة.
هتطلع زوجك معاك ولا مش طالع معاك؟
معي ابن، ظروف تعبانة.
الزوج معاكي ولا مش معاكي؟
نعم.
زوجك معاكي؟
لا مش هينفع يطلع معايا فضلنا شيخ، لان يعني المكافأة بتاعت مش هتكفينا احنا الاثنين.
هتطلع لوحدك يعني؟
ان شاء الله بإذن الله ربنا بس يجعل نصيب فيها يا رب.
يعني هتطلع لوحدك من غير محرم؟
ما انا حضرتك انا عندي 60 سنة.
مع مين يا حاجة زينب؟
لان انا معايا ابن ظروفه تعبانه.
معك ابنك معك ابنك في الحج برضو؟
نعم.
ابنك طلع معاكي ولا مين؟
ابني لا الحج طلع معايا.
هتطلعي في الجمعيه ولا في القرعه ولا في السياحه؟
لا ان شاء الله يكون باذن القرعه باذن الله اقدم في قرعه ان شاء الله.
اقدمي في قرعه يعني
باذن الله تعالى.
اسال الله ان يكتبها لك
يا رب يا فضيله الشيخ يا رب،
وان يتقبل منك
امين يا رب،
وان يوفقك لطاعته. بارك الله فيك. ارجو منكم ان تخبرونا ماذا اعمل في العشر من ذي الحجه وما هي الاعمال المستحب. طبعا العشر من ذي الحجه ان شاء الله ستقدم علينا ما كفانا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام العشر، الايام ذي الحجه، واقسم الله بها وقال والفجر وليال عشر، وفيها خير يوم طلعت فيه شمس العام وهو يوم عرفة، وصيامها مستحب وفيه أحاديث، وصحح العلامة الألباني أن النبي صام تلك الأيام عليه الصلاة والسلام، وصيام عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة، كما في الحديث تكبر تكبيرا مطلقا في هذا اليوم، وهي الأيام التي أثنى الله عز وجل عليها فقال واذكروا الله في أيام معلومات. وأيام ذي الحجة من أفضل أيام السنة على الإطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفيها يوم عرفة لله فيه عتقاء من النار أكثر من أي يوم آخر، حيث يباهي الله عز وجل الملائكة بحجاج بيته الواقفين على عرفة. انظروا يا عباد، انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوا من كل فج عميق شعوثا مغبرين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، طبتم وطاب مسيركم يا حيرتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويطيب لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت مناد، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. سبحان الله العظيم، رب العالمين يتجلى على أهل عرفة، ورب العالمين يغفر للواقفين بعرفة، ورب العالمين يباهي الملائكة بحجاج بيته الحرام عند وقوفهم بعرفة. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من الواقفين على عرفة، فإن ذلك أمر تهفو إليه النفوس وتطير إليه القلوب وتتعلق به الأبدان. أنا في المدينة وسأحج. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا أخت مهبة.
من فضلك أنا عايزة أعرف حكم لبس الباروكة للزوج فقط يعني.
نعم.
وعايزة أعرف حكم الشعر إن أنا أصبغه باللون الأسود.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أم هبة. أما عن لبس الباروكة فلا يجوز يا أم هبة، لا يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة لزوجها أو لغير زوجها، حيث في الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها، والمستوصلة التي تطلب هذا العمل. فأقول الحديث بين أو بين اللعن، فإياك أن تفعلي هذا يا أم هبة لزوجك أو لغير الزوج. بالنسبة لصبغ لون الشعر، يجوز أن تصبغين الشعر بس تجنب السواد، لأن في الحديث أمرنا بتجنب السواد، فيعني باللون الأصفر جائز، بالبني جائز، بما ليس يعني بغير الأسود، تجنبوا السواد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا في المدينة وسأحج، أريد صيام السبعة وسأفطر من الثامن، هل يجوز؟ أرجو الرد، كيف تحج السيدة اللي عندها عذر شرعي ضروري يا شيخ؟ حاضر، المرأة التي عندها عذر شرعي تحرم في الميقات وتفعل أفعال الحاج إلا أن تطوف بالبيت، تؤخر الطواف إلى أن تتطهر، والله أعلم. نسأل الله في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.